اليوم الأربعاء منحييكم من صوت فينيقيا، ونحن وياكم مع خبير عسكري لبناني له مصداقية ومن الباحثين في الشأن العسكري اللبناني والدولي والعربي، اللي هو نزار عبد القادر. نزار عبد القادر رجل عسكري لبناني متقاعد متخصص في الشأن العسكري استراتيجي، وله دراسات قيمة، واسمه طبعا موضوع ثقة. بهالمقابلة مع الجنرال نزار عبد القادر من تلفزيون الام تي في اللي عملها امبارح، راح يضوي بهالمقابلة عن الوضع بالعراق. مين داعش؟ شو اللي صار بالعراق؟ هل فعلا داعش هي اللي عملت الثورة؟ هل فعلا في ثورة سنية؟ شو دور الامريكي؟ شو دور الايراني؟ هل حزب الله راح يتدخل بالعراق كمان بامر من الايراني؟ وين صار الوضع العسكري بسوريا؟ والى اخره من الاسئلة اللي عم تخطر عبال كل انسان اليوم بتابع الاحداث في لبنان. التطور العراقي تطور خطير جدا. اذا كان المنطقة بدها تتقسم، هذا العراق اليوم تقسم لثلاث ولايات او لثلاث دول: دولة سنية، دولة شيعية، ودولة كردية. سوريا مقسم كمان، ولبنان اليوم بوجود الاحتلال الايراني مقسم في منطقة اخدها حزب الله وحاطت ايده على كل لبنان، وفي مناطق بعد تحت سلطة الدولة، هالدولة المش موجودة. ولكن قبل ما نفوت بهالمقابلة المهمة جدا، خلونا نشوف شو صار بلبنان. بلبنان امبارح كان في مقابلة مع ميشيل عون، مع جان عزيز من تلفزيون الاو تي في، قال فيها كلام خطير جدا. هو بالواقع اخبار للقضاء اللبناني، قال انه انا اللي بأمن سلامة الرئيس الحريري اذا وصلت للحكم، بمعنى انه هو يا هو اللي بده يغتاله، يا هو عارف مين بيغتاله، ووجوده بالرئاسة بيحمي الحريري. يعني كان عم بيهدد الحريري بغباء طبعا، وبيقول له اذا انا عملت رئيس بحميك، اذا ما عملت رئيس ما بقدر احمي، ما بقدر امن سلامتك. هلا في ردود كتير علي، ولكن بالواقع لو في دولة بلبنان مفترض يستدعم ميشيل عون الى القضاء، وكلامه يعتبر اخبار. ولكن بلبنان دولة محتلة، حزب الله يعني الايراني مهمش كل شيء فيها، وقاتل كل ما هو قانون وقيم ومبادئ واحترام لكرامة الإنسان. إذن هذا كلام عون مهم كتير، واليوم عشرات الردود عليه من النواب ب 14 أدار، من 14 أدار من النواب الأوقات إلى آخره. ولكن ميشيل عون إنسان كارثي، هذا سرطان ضرب المجتمع المسيحي تحديدا، شوه فكره، ضرب معايير الصح والغلط، استهام بكل شيء بكل شيء، وبده يعمل رئيس جمهورية. وبالواقع هو ما عنده قرار، هو أداة، مجرد أداة بإيد المحتل الإيراني اللي هو بيمثله حزب الله بلبنان. وامبارح مثل ما ذكرت وكالة الأنباء أنه بواسطة المطران سمير مظلوم، اللي ظالم للحق وللحقيقة وللموارنة وللكنيسة، ودوره لسمير مظلوم معروف كتير، ما في داعي نركز عليه. اجا ميشيل عون على بكركي وتناول ضل على مائدته للبطرك الراعي وتصالحوا وتفاهموا على اشياء كتير. هيدا الخبر لحد هوني ما عرفنا تفاصيله، ولكن البعض كان متوقع انه كمان الدكتور جعجع يشارك بهالعشوة او الغدوة هيدي. ولكن بنرجع ونسأل نحن كموارنة وبلاد الاغتراب تحديدا، محل ما في حرية نقدر نعبر عن رأينا، هل تبويس اللحى؟ يعني إذا إجا سمير جعجع وإجا الدكتور وإجا الرئيس الجميل وإجا سليمان فرنجي وإجوا كل 25 متران اللي عم بيقول إنه مبارح كانوا موجودين بلقاء الراعي وعون، كان عم بيقول الخبر إنه كان بوجود 25 متران، طب هودي لو إجوا كله وتباوسوا، هل تنحل القضية؟ هل فعلا هي قضية مارونية؟ أبدا. منا قضية مارونية، الوجدان الماروني معروف وين موجود، ولكن في اليوم اختراق للطائفة المارونية من قبل المحتل الإيراني عن طريق ميشيل عون وسليمان فرنجي، وبالتالي الصراع منه صراع ماروني ماروني، الصراع هو بين مشروعين، مشروع الاستقلال اللي بيمثلوا القوات والكتائب وطيار المستقبل و14 أدار وكتير من المستقلين، والمشروع الثاني هو مشروع الاحتلال الإيراني والقضاء على لبنان، مش بس على الموارنة، على كل شيء بلبنان اللي بيمثلوا الاحتلال الإيراني ومن أدواته ميشيل عون. إذن ظلم أنه يقولوا الموارنة مش متفقين، والموارنة لو متفقين كان بيطلع رئيس جمهوري. لا، الخلاف هو بين مشروعين والموارنة مقسومين في شقفتين، ولو ما وجود الاحتلال الإيراني ما كان هالانقسام بيكون بهالحدة هيدي، لأنه ميشيل عون بأدوات حزب الله من سلاح وتهديد وإرهاب واغتيالات ونفوذ وهيمنة على الدولة قادر يظهر نفسه كممثل قوي عند المسيحيين. هيك بيقول امبارح انه هو القوي عند المسيحيين. لا، بالواقع اليوم اي استفسار عند المسيحيين ميشيل عون عدو للمسيحيين، عدو للموارنة، عدو لبكركي، عدو لكل شيء اسمه لبنان سيادة حرية استقلال. امبارح كان في بروما اجتماع لأصدقاء لبنان مع مجموعة كبيرة من الدول لدعم الجيش اللبناني، وفلتمان اللي بيمثل الأمم المتحدة اليوم اللي كان سفير بلبنان بيقول انه على حزب الله الاعتراف بقوة الجيش اللبناني، والمؤتمر هو لدعم الجيش اللبناني، وشاركوا فيه وزير الخارجية جبران باسيل ووزير الدفاع ونائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل وشخصيات لبنانية تانية. إذن وحزب الله رجع لقصص الكذب والفبركة بقصة الإرهاب، وقال إنه اليوم عن طريق جريدة الأخبار إنه أحبط مخطط إرهابي كان بيستهدف 3 مستشفيات بالضاحية. طبعا كذب، هيدا الخبر ملفق ما بين مخابرات الجيش اللي تابع لحزب الله وبين حزب الله. عشاء بين الراية وعون في تركيا وعتاب متبادل. فلتمان بيقول دعم الجيش يعني دعما لاستقرار لبنان ولأمنه ولوحدته. رئيس سنيورا بيقول نتمنى وصولنا إلى لحظة الحقيقة بالنسبة للسلسلي، والسلسلي عم بتهدد هيئة التنسيق إنه إذا بكرة باجتماع مجلس النواب إذا عقد وحضروا 14 أدار تقر اللجنة، إذا ما وقرت اللجنة الشبيبة بدهم يعطلوا البلد، ووزير التربية اللي هو القومي السوري الياس أبو صعب عم بيهدد كمان وبيقول أنا مع المعلمين إذا ما أقرون الرتبة سلسلة الرتب. طبعا 14 أدار بكل أطياف عم تقول نحن ما بنقدر، ومعهم ولي جملان نحن ما بنقدر نشارك بإفلاس الدولة، وهذا المخطط اللي بده إياه حزب الله، وهذا المخطط اللي بده إياه القومي السوري، واللي بده إياه كل الأدوات الموجودين ب8 أدار، وهو كسر الدولة، ضرب البنوكي يعني القطاع المصرفي، وضرب القطاع التعليمي المسيحي. جملات موجود بفرنسا، رح يلتقي الرئيس الحريري وكمان يلتقي الرئيس سليمان، في كلام كتير شو بده يصير من هالاجتماع هيدا. واليوم كان في الجلسة السابعة لانتخاب رئيس الجمهورية، بالطبع مثل العادة نزلوا 14 أدار واجوا نواب استاذ بري، وما صار انتخاب لأنه ما صار نصاب التلتين، وأجلت الجلسة لاثنين تموز يعني بعد جمعتين. هلأ شو صار بمجلس النواب؟ طبعا أنطوان زهرة نائب اتهم الفريق الآخر واتهم ميشيل عون، كمان النائب إلي كيروز، وعشرات التصريحات التلفزيونية والإعلامية بتأكد أنه حزب الله هو المعطل عن الاحتلال الإيراني. بالنسبة للرياضة، عملوا مباراة امبارح مغلقة ما بين الرياضي والحكمي بغزير، وفاز الرياضي بالدوري الباسكتبول للبنان ب57-50. المحكمة الخاصة بلبنان استأنفت جلساتها بالاستماع إلى تصريح الادعاء. نائب مروان حمادي بيقول ما في انتخابات أو أي أمر آخر قبل انتخاب الرئيس. وفارس سعيد بيقول معادلة ميشيل عون بين أمن الحريري ورئاسة عون تعني أن أمن لبنان مقابل رئاسة عون. النائب فتفت بيقول أمر الحريري وأمنه مرتبط بموضوع إقليمي أكبر بكثير من ميشيل عون. الخلافات اذا بعدها مستمره بالنسبه للسلسله اللي بكره راح نشوف تطور جديد. اذا هيدي كانت اهم واخر الاخبار، خلونا نحن واياكم نشوف شو القراءه العسكريه لرجل لبناني امني متقاعد عنده البعد العلمي والبعد العسكري والبعد المنطقي لتحليل ما يجري بالعراق، اللي هو مثل ما قلنا بالبدايه جنرال نزار عبد القادر.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من بيروت. اليوم ضيفي الخبير الاستراتيجي الجنرال نزار عبد القادر، ومعه ساتداول في المسائل التاليه.
ما هي تداعيات الأزمة العراقية على المنطقة؟ وكيف ستؤثر في مسار المفاوضات النووية؟ بين سنتان الحدود والفراغ الرئاسي، ما هي نسبة المخاطر الداعشية على لبنان؟
اهلا وسهلا فيك جنرال نزار عبد القادر. حضرتك واضع دراسة التهديدات الإرهابية وقدرة لبنان على المواجهة، من هنا سننطلق انا وياك لو سمحت جنرال. من ما جرى في العراق من هذا التوسع لتنظيم داعش، بس بالقراءات الاستراتيجية ونظرتك العسكرية، كيف استطاع هذا التنظيم يلي ظهر الى العلن اكثر شيء بال 2013، كيف يستطاع ان يهزم جيش عراقي في هذه المناطق؟ الجيش عراقي وليس الجيش العراقي، ما بعرف اذا في عندنا جيش المالكي او الجيش السني، اذا بين مزدوجين الذي يسيطر على هذه المناطق، كان يسيطر على هذه المناطق في العراق.
يعني بدي اقول اولا بانه لا يعقل لتنظيم يتشكل من بحده الأقصى من 12,000 مقاتل بين هلالين مجاهد أن يحتل وأن يسيطر على مساحة تزيد عن 100,000 كيلومتر مربع، يعني 5 مرات تقريبا مساحة لبنان. من هنا ما يجعلني أن أقول، وقد قلت ذلك قبل 5 أيام على إحدى الإذاعات، لأن ما يجري في العراق ليس هجوم لتنظيم داعش. داعش هو احدى القوى المشاركة في هذا الهجوم على نظام نوري المالكي. انا اعتقد بان مختلف المكونات السلمية الموجودة في على الاقل في 4 محافظات عراقية، اللي هي الانبار وصلاح الدين و نينوى وديالة، مشتركة في هذا الهجوم. وبالفعل تأكد لي هذا الموضوع من خلال تقرير نشرته إحدى مؤسسات الدراسات الاستراتيجية الأمريكية، لأن هناك 7 إلى 8 مكونات مختلفة عراقية تشارك في هذه العملية ضد نظام نوري المالكي. التركيز على داعش لأن داعش ولم تذكر أي من التنظيمات الأخرى، يعني لا العشائر ولا غير العشائر، علما بأن ممثل يعني أو شيخ إحدى أكبر عشائر العراق، عشائر الدليمي، الشيخ علي الحاتم، قد صرح بأننا نحن نقوم بهذا العمل ضد حكم المالكي. جرى التركيز فقط على داعش من أجل أن يقول النظام العراقي ونوري المالكي نفس المقولة التي يقولها النظام السوري، بأنه يتعرض لهجوم دولي إرهابي يهدد الدولة وهو يحارب الإرهاب، وهذا يعطيه نوع من التغطية الإقليمية والدولية من أجل تأييده في هذا الصراع، والذي بات من الواضح بأن المالكي ودولة القانون يتصارع فعليا في مصالح حيوية جدا مع السنة في العراق ومع الأكراد في شمال العراق. من هنا يعني هذا تكبير الحجم لأعطي داعش، رغم بأنه كل المساوئ قد تكون في وجود داعش اصلا يعني سواء في العراق او في سوريا، وهي مضرة ليس فقط يعني بالثورة السورية او بالوضع الامني العراقي، ولكنها ايضا مضرة بمستقبل الشعبين وبامن الشعبين وباستقرار البلدين. من هون يعني انا اقول بانه هذه الاضاءة الكاملة على داعش وليس على المكون السني العام، وشفنا انه حتى الاكراد يشاركون الان في احتلال بعض المناطق التي كانت خاضعة للسلطة المركزية في بغداد. هذا من اجل اولا تبرير كمية العنف التي سيستعملها النظام من الان فصاعدا، ثالثا من اجل يعني استمرار عطف ومساعدات الغرب وخاصة الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، وثالثا وهذا الأهم قد يكون تبرير التدخل العسكري الإيراني المباشر في العراق.
قبل ما فوت بالتفصيل على العراق بس بدي أركز أنا وياك لو سمحت من خلال يعني قراءاتك على هذا التنظيم. يعني كنا عم نسمع دائما من بعض الخبراء والمحللين والمتابعين أنه هذا داعش هي وليدة النظام السوري. داعش كنا عم نتذكر أيمن الظواهري عندما رفض هذا التزاوج بين جبهة النصرة ومنظمة داعش التي أخذت اسم الدولة الإسلامية في العراق والشام، ربما تكون سبقتها بال 2005-2004 الدولة الإسلامية في بلاد الرافدين، كلهم منظمات إرهابية يعني ورثت القاعدة. داعش اليوم من خلقها؟ كنا عم نسمع هلأ نور المالكي والحكومة العراقية تتهم السعودية بهذه الأعمال الإرهابية، يعني وتشير هنا إلى ما جرى في العراق.
أنا أعتقد بأن يعني داعش هي ولدت من رحم تنظيم القاعدة الذي كان يقيده الزرقاوي. يعني الزرقاوي بعدما قتل في العراق كان لابد من وجود يعني أحد القادة الإسلاميين الأصوليين الذي هو قادر أن يجمع شتات هذا التنظيم الذي كان منذ اليوم الأول للدخول الأمريكي في العراق كان نشيطا، وخاصة في منطقة الفلوجة على ما نذكر. يعني فإذا داعش هي بالأصل مجموعة مقاتلين كانوا موجودون في العراق قبل ظهور أبو بكر البغدادي. يعني كانوا هودي من فلول القاعدة التي كان يرأسها أبو مطر الزرقاوي. الآن عندما انفجرت الأزمة في سوريا، يعني انفجر الثورة في سوريا، وجد داعش بأن هناك فرصة ذهبية للتدخل في الأزمة السورية، وأن أولا يجني الكثير من الدعم والمساعدات من خلال بأنه يحارب هذا النظام المستبد في دمشق، وأن يأتيه أيضا مقاتلين من مختلف الإسلاميين في مختلف القارات باتجاه التجنب معهم. الملاحظ بداعش أنه عندما دخل إلى سوريا لم نشهد بالواقع عمليات مواجهة حقيقية بين قوى النظام وداعش. كانت النصرة هي التي تهاجم المقرات القوية التابعة للنظام وخاصة القواعد الجوية. عندما تمددت قوات الثورة سواء الجيش الحر وبعض التنظيمات الأخرى الإسلامية الأخرى المعروفة بالألوية، يعني من أعزاز إلى ثورة دمشق، عندما استولت هذه القوى على مساحات معينة وأجزاء من المدن في شمال سوريا وفي وسط سوريا، استفاد داعش من هذا التوسع للثورة وبدأت تحتل الأراضي التي حررتها النصر وبقية التنظيمات. من هنا يعني كان هذا لافت بالنسبة للتنظيمات الأخرى وخاصة النصرة. ولما صار في نوع من بالبلو العداء ما بين داعش وجماعة الظواهري أي تنظيم القاعدة الأم الذي رجح أن تكون مصر هي الممثلة، يعني زادت الشكوك حول علاقة داعش بالنظام.
نعم.
وبالواقع يعني يبدو بأنه هؤلاء الإرهابيين اللي كانوا عاملين في العراق منذ أيام أبو مصعب الزرقاوي كان قد ساهم النظام السوري والمخابرات السورية وبرضا إيراني أيضا على إدخال من سوريا وإعداد لمواجهة الأمريكيين في العراق. لذلك هذه العلاقة القديمة وهذا من بيقوله التسليف الجهادي من النظام السوري لهذه الجماعات يطرح علامة استفهام كبيرة حول يعني مدى التعاون السري القائم بين جماعة داعش والنظام. مثلا حتى في الفترة الأخيرة بعد ما جرى الحديث عن قيام داعش باحتلال الموصل والوصول لتهديد بغداد والآخرين، يعني كان على النظام السوري أن يقوم بعمل معين بالواقع تجاوبا مع حليفيه الإيراني بالدرجة الأولى والمالكي بالدرجة الثانية، أن يقوم بعمل ما لضرب العمق الاستراتيجي لداعش في سوريا، لأنه يبدو بأنه التقارير كلها قالت أنه عبروا الحدود السورية ألقوا هذه الحدود هجموا واحتلوا الموصل، هذه كانت الأخبار الأساسية. رأيناه يضرب مقرا لهم في الرقة ومقر آخر في الحسكة ولكنه لا يضرب مواقعهم في دير الزور وهي المواجهة لمواقع الجيش السوري ومواقع المنظمات المعارضة الأخرى. وهذا يؤشر يعني يعطي دليل على أنه يعني ليس في نية النظام السوري بالواقع مثل تدمير داعش أو القضاء عليها أو ضربة بشكل قد يشل فقط. لا طالما ان تقاتل عدوية لان جبهة النصرة وتقاتل الجيش الحر يعني بتقوله عدوي وصديقي، يعني من هذا الباب الشكوك مبررة بان تكون بان هناك علاقة. ثانيا يعني بدي اقول هنا انا بانه لم يعد خافيا على احد منذ دخول الأمريكيين إلى أفغانستان بعد عمليات 11 أيلول كان من الواضح أن هناك يعني بعض وعدد كبير من القياديين ومن المقاتلين تابعين للقاعدة التي كانت منتشرة في أفغانستان بأنهم قد لجأوا إلى إيران نفسها ولأنهم هم في رعاية أجهزة الأمن الإيرانية. لذلك يعني هذا الموضوع موضوع الإرهاب صفى من الصعب جدا أن ندرك يعني من هي الجهة التي تساعد ومن هي الجهة التي لا تساعد.
الإرهاب هو من نتاج
دون شك أنا
هو من نتاج أنظمة
أنا أعتقد في أنظمة تدعمه سرا يعني وتأويه وتحافظ عليه من أجل استعماله بمراحل لاحقة. هلا أنا هذا لا أقول لأنه هناك جهات في الدول الخليجية وأنا شاهدت في بعض الدول الخليجية أنه في كل مركز تجاري يوجد أحد الملتحين الذي يجمع التبرعات. أين تذهب هذه التبرعات؟ دون شك تذهب. هلا من ناحية الدول الخليجية أنا أعتقد بأن بعض الدول الخليجية غير جمعيات الزكاة وجمع الأموال والتبرعات قد تكون يعني داعمة سياسيا وداعمة حتى ماليا للجماعات السنية في العراق، ليس فقط لأنه هن ضد يعني دولة القانون التي يرأسها المالكي، لا هون في صراع إقليمي أول شيء الصراع الإيراني الذي يدعم دولة القانون وهناك بتقول له دول مجلس التعاون الخليجي التي من الطبيعي أن تدعم الفئات المعارضة لدولة القانون التي رأسها المالكي. هذا بالإضافة إلى أنه يعني في واقع عاشوا العراق منذ وجود الأمريكيين، وأنا أتحدث عن سنوات 2005 و2006 و2007، وما زال هذا الأمر مستمرا حتى الآن. وأنا عندي يعني أصدقاء كثير عراقيين يرسلوني بالإنترنت، هذا الأمر مستمر. تشكلت منذ 2005 مجموعات شيعية في العراق تعرف بمجموعات القتل بالذات الموسكوات. يعني هذه المجموعات المتخصصة باغتيال السنة واغتيال بعض الشخصيات المهمة من السنة، يعني كان في بغداد وحدة يوميا تتواجد في كل صباح ما يقارب جثة 100-120 شخص سني قتلوا على الهوية لأنهم من السنة. لذلك هون يعني أمام هذا الموضوع وأمام عملية التهميش المتواصل التي قام بها خاصة الحكم منذ قيام نور المالكي للجماعة السنية،
كان عنده ميليشيات مسلحة تستهدف
سيدي والأمريكيين. وأنا هون في معي تقرير إذا بدك بقدر بعرضه، في عندي تقرير بيقول نشرته يعني لوس أنجلوس تايمز ونشرته نيويورك تايمز، بيقول انه هناك بعض الميليشيات الشيعية التي تقف وراء فرق الموت اخترقت يعني جهاز الكوماندو التابع لوزارة الداخلية ليغطي عملياتها. يعني هناك معرفة من قبل النظام وهو ضالع اذا في مسؤولية ما يجري من اضطهاد، سواء على الصعيد السياسي سواء على الصعيد الاقتصادي سواء على صعيد الحقوق سواء على صعيد يعني الدور الذي يمكن أن يلعبه السنة في العراق. وأنا أتكلم هنا بالواقع من موقع مذهبي لأني أنا بنتزم لهذا المذهب والذلك، لكن أتكلم في السياسة يعني
بالعراق اليوم بعد هذا التطور. حضرتك كنت عم تقول ضد نظام نور المالكي وضد السيطرة الشاملة لإيران في هذه المنطقة، يعني الأساس نور المالكي وهذه المقاربات إن كان على الصعيد السياسي أو الأمني أو العسكري من تصفيات وغيرها، وكأن أنه ما جرى في هذه المناطق هو فقط لديه صورة محلية عراقية أو هو أكبر بكثير من هذا.
لا أنا أعتقد بأنه الموضوع هو أولا يعني المسؤول عنه وله طبيعاته وعلى مستوى الإقليمي وعلى مستوى الدولي، وليس فقط قضية إقليمية يعني قائمة ما بين جماعات في العنبار وعشائر في العنبار وحكم نور المالكي. أولا لنعود نحن بالذاكرة كيف نصب نور المالكي في أول مرة كرئيس حكومة لدولة القانون ضد انتخابات قادة التجمع الشيعي السني بقيادة دكتور إياد علاوي، وقد ربح الانتخابات وكان هو حلم الأكثرية، وقد يعني ضغطت إيران وضغطت معها الولايات المتحدة يعني إدارة أوباما بالذات من أجل تشكيل تكتل كبير وأكثره يأتمر بأمر إيران من أجل وصول المالكي إلى سدة رئاسة مجلس الوزراء وليس علاوي، يعني الذي كان ينظر إلى العراق بكل مكوناته. فإذا هناك بعد إقليمي أولا وبعد أمريكي، طالما الأمريكيين ساعدوا في هذا في 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 تنصيب المالكي. اليوم عندما يستقبل أوباما المالكي يعني في الفترة الأخيرة في البيت الأبيض، وهذا يعني لأن الأمريكيون لأن الأمريكيين يشاركون الإيرانيين في تزكية المالكي لحكومة
وفي الانتخابات الأخيرة
يعني قبل الانتخابات
كان في جنرال أوردت الأفP هلا مسلحون يسيطرون على معبر القائم الحدودي بين سوريا والعراق.
طبعا ما هذا موضوع كل المعابر بين العراق وسوريا يعني مسيطر عليها من قبل جهات مختلفة. يعني أنا أعتقد بأنه وهون يعني بقول انا اي شرعية يدعي نظام بشار الاسد طالما انه لا يستطيع السيطرة على كامل الحدود سواء مع تركيا او مع او مع العراق او مع لبنان او مع الاردن. يعني عندما تفقد الدولة السيطرة على حدودها لا يمكنها ان تدعي السيادة، خصوصا اذا كانت هذه السيادة منتهكة في بعض احياء دمشق نفسها. يعني عم نجي على غير موضوع
يعني هذا
هذا
لداعش ومن يقف وراء داعش. كان في بتل عفا بشمال العراق،
نعم.
يعني القوات العراقية صدت هجوم في بعقوبة على بعد 60 كيلومتر فقط من بغداد، وكان هناك كلام يعني لداعش انها واطلقت دعوة الى المجاهدين الارهابيين بين مزدوجين الجهاديين بين مزدوجين انه للهجوم على بغداد.
يعني في توسعة، هذا صحيح، ولكن دعني اقول يعني انا من خلال عقلي العسكري وتجربتي العسكرية وفهمي للفن العملاني ولطبيعة الحروب لا يمكن لأحد أن يقنعني بأن كل هذه الأعمال على هذه البقعة الشاسعة من الأرض قامت بها داعش لوحدها. هذا بدي أقول. ثانيا البارحة بالذات كان هناك خبرين، خبر بأن أحد أبناء عز إبراهيم الدوري قد قتل في محافظة صلاح الدين، وبأن صهر عزة الدوري قتل في معقوبة.
يعني عودة الصدامية،
يعني الصداميين وبقايا البعث وضباط العراقيين والجنود العراقيين المصروفين من الخدمة والمكونات العشائرية.
لا شك أن الصداميين والبعثيين السابقين دائما كانوا موجودين بهذا الصراع من 2003 ورجعوا ظهروا اليوم. لكن السؤال جنرال، فينا نعتبر انه الجيش العراقي يعني بدأ ينقسم على الشكل الطائفي؟
نعم. اولا الجيش العراقي في اكثريته من عندما يعني جرى الغاء الخدمة الالزامية في العراق بعد الاحتلال الامريكي تشكل في اكثريته الزاحقة من الشيعة وليس من السنة. ليس في يعني في الجيش العراقي حاليا سواء كان بعض افراد عايشين بمناطق قريبة من مناطق الشيعية من هم منخرطون سواء في الشرطة العراقية المركزية او في الجيش العراقي، وهذا ما يفسر هذا التفكك السريع دون اطلاق رصاصة واحدة من قبل يعني اربع فرق من فرق الجيش العراقي التي كانت موجودة في الشمال وفي الوسط. لماذا يمكن أن تفرط وحدات مسلحة مجهزة تجهيزا ممتازا وتملك تدريبات عالية على مستوى الجندي الأمريكي أن تترك مواقعها ويرتدي أفرادها الزي المدني تأمينا لسلامتهم للانسحاب باتجاه بغداد أو مناطق ذات الأكثرية الشيعية؟ هذا يؤشر على أنه في وقت معين حصل نوع من الخوف الشديد لدى مختلف العسكريين في هذه الوحدات، وقرروا يعني فضلوا السلامة على المواجهة. عندما يشعر الجنود بأنهم محاطون ببيئة كلها ضدهم، ببيئة لا ينتسبون إليها لا فكرا ولا عقائديا ولا سياسيا ولا في ترابط مصلحة بيناتهم، تسيطر حالة من الذعر الشديد على هذه الوحدات على أفراد هذه الوحدات، ويمكن أن تتبدد كقوة عسكرية خلال ساعات قليلة. هذا ما حدث فعليا في الموصل وفي المناطق الأخرى.
خلينا نتوقف لو سمحت جنرال مع بريك قصير، مشاهدين في بريك قصير ونعود لمتابعة بيروتية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام لمتابعة هذه الحلقة من بيروت. اليوم الخبير الاستراتيجي الجنرال نزار عبد القادر هو ضيفي. جنرال، كنا عم نحكي عن القراءة، هذه القراءة شو نتيجتها؟ ما هي الخريطة المستقبلية في سوريا والعراق؟ وما هي الاستراتيجية الإيرانية اليوم في هذه المنطقة.
أنا أعتقد بأنه يعني إيران تستثمر، بدأ استثمارها بالأصل في سوريا ومن ثم في العراق، وخاصة بعد إسقاط نظام صدام حسين. هذا الاستثمار يعني اللي صار عمره أكثر من 25 سنة، يعني تقريبا 40 سنة في سوريا وفي العراق، يعني منذ 2001 إلى اليوم 13 سنة، مع كل المليارات التي دفعتها إيران لتقيم هذا الحزام العريض من النفوذ في اتجاه شرق البحر المتوسط، هذا واضح. في سوريا يعني الآن الإيرانيون كانوا بالأساس حلفاء لسوريا، ولكن أصبحوا الآن هم الضامنين لاستمرار هذا النظام
من الأساس،
يعني بالأساس. هلا في العراق يبدو لي أنا بأن استراتيجية إيران في هذا الدعم غير يعني محدود لسلطة المالكي، رغم إدراك الإيرانيين بما يرتكبه من حماقات سياسية في الداخل العراقي، وما يرتكبه هو وحلفاؤه من حزب الدعوة من عمليات فساد داخل العراق. هذه الاستراتيجية الإيرانية تقول نعم سيكون حكمه ضعيف طالما أنه يستعدي فئات كبيرة من الشعب العراقي، سواء كانوا الأكراد أو كانوا الشمال، إلى وجود معارضة أيضا شيعية ضده، لذلك سيكون ضعيفا، سنحقق المدى الأقصى. لكن هذا الضعف وهذه الأخطاء المتراكمة سياسيا واقتصاديا وفي مسار الحكم، يعني بمعنى الحكم الرشيد، سيؤدي إلى سقوط حكم المالكي، وبالتالي سقوط هذا الحكم الذي أنشأه الأمريكيون تحت رعايتهم، تمهيدا لشو؟ تمهيدا لكي يعني يفسحوا في المجال لأتباع إيران من الذين يعتقدون بالحكم الإسلامي الشيعي للاستيلاء على الحكم في المرحلة بعد سقوط المالكي لإقامة الجمهورية الإسلامية في العراق، على أن يكون هناك يعني تعميم نموذج الجمهورية الإسلامية في إيران على العراق، ومن ثم قد يكون امتدادا إلى سوريا بعد بشار الأسد في حال أنقذوها من هذه الورطة التي وحققوا الانتصار. أنا أعتقد بأنه هناك برنامج يعني أبعد بكثير من النفوذ الخارجي الذي يمكن تجديه دولة إلى دولة. هناك محاولة لإقامة حالة سياسية جديدة قائمة على قيام عدد من الجمهوريات والحكم الذي يتبع النموذج الإيراني في العراق، قد يكون في سوريا، في البحرين، في اليمن. ولكن أنا هذا ما أعتقده
بالعراق
الهدف الأخير للإستراتيجية الإيرانية في العراق كما هي ظاهرة لي الآن.
في العراق يعني خريطة سياسية طائفية جديدة يعني أو تكريس
لإقامة جمهورية إسلامية في العراق، بدل حكم، بدل جمهورية مدنية كما جرى، يعني إذا بدك وضع
يعني جمهورية إسلامية شيعية بمواجهة جمهورية إسلامية سنية في المناطق التي تم السيطرة عليها. البشمركة أيضا احتلوا المنطقة المتنازع عليها، المنطقة الأغنى في العراق هي كركوك. يعني كل طائفة أو كل إثنية عم تحاول السيطرة على منطقة.
أنا أعتقد بأنه إذا سارت إيران بهذا المخطط لإقامة جمهورية إسلامية شيعية في العراق، فإن الوضع في كردستان لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه. فإيران قادرة عندها أن تضغط على الأكراد، سواء من القطاع الكردي الإيراني، سواء من الحكم المركزي في الجمهورية الإسلامية العراقية إذا بدك. يعني نرجع للحرب، حرب العراقيين العرب مع الأكراد السنة.
يعني حضرتك عم تحكي عن تقسيمات جديدة، خريطة جديدة،
مش حكي هذا يؤدي
إلى خريطة جديدة. هذا داعش في سوريا.
وهذا المحور اللي بدك تسميه طهران بغداد دمشق يعني هو محور يغير في كل الاستراتيجية الدولية هي منطقة الشرق الأوسط. يعني هناك بعد دولي مهم جدا. هلا هل يدرك الأمريكيون هذا؟ أنا أعتقد بأنه الأمريكيون يدركون بأن إيران تسعى لتحقيق هذا وبأنها مع الزمن يلعب لصالحها، ولذلك هم لا يريدون استعداء إيران وهم يريدون تحويل إيران إلى حليف، ولذلك نراهم لا يعارضون إطلاقا زيادة النفوذ الإيراني، وهذا ما يبرهن يعني الآن فتح مفاوضات بدل الموضوع النووي أيضا على الموضوع العراقي.
يعني الموقف الأمريكي بيقول المفاوضات لا تتناول التدخل أو التعاون العسكري بين واشنطن وطهران. ما عندي بعد كثير وقت، بدي روح أقرب على لبنان. سيد نصر الله، لو لم نتدخل في سوريا في الوقت المناسب لكان داعش الآن في بيروت. طبعا هناك خطورة على إرهاب، ما عودة الإرهاب إلى لبنان، كيف تقرأ ذلك؟
أنا لا أعتقد بأنه حتى الآن قوات حزب الله في سوريا قد تواجهت في أي معركة مع تنظيم داعش. داعش معروف أنه موجود في مناطق الشمال وخاصة في شمال الشرق السوري، يعني لم يقترب من لا ريف حمص الجنوبي ولا منطقة القلمون ولا في دمشق، يعني لا أحد يتحدث عن داعش. النصرة كانت موجودة في القلمون وكانت موجودة في ريف حمص الجنوبي، لذلك يعني القول بأنه قد ذهب ليقاتل الإرهاب، أنا أعتقد بأنه قد فتح الباب وفتح المبررات لتنظيمات إرهابية للدخول إلى لبنان. هلا الكل يحاول أن يستفيد الآن من هذا الوضع العراقي والقول بأن داعش يحاول إسقاط بغداد، لكن أنا أعتقد بأنه ما يتحدث عنه السيد حسن نصر الله، مع كل احترامي له، بأنه لا يمكن ترجمته فعليا يعني بأنه قد حمل لبنان سواء على الصعيد العملاني أو على الصعيد الاستراتيجي من الإرهاب. يعني الآن نحن ندرك بأن منطقة القلمون واللي هي المقلب الآخر للسلسلة الشرقية فيها ما يقارب 100 ممر من سوريا إلى لبنان وأبواب في أراضي وعرة، ونحن ندرك بأنه حتى وقت اللي اجت السيارات على طرابلس لتفجير المسجدين قد جاءت عن طريق الهرمين، يعني من المنطقة الشرقية إلى طرابلس، ولم تأتي من عكار لأنه سهل جدا ترصد طريقين فقط من سهل عكار حتى تعمل تصدي لأي عملية تسلل سيارات مفخرة. لذلك الوضع في القلمون ليس الوضع ثابتا، يمكن أن يتغير الوضع في القلمون، وما تحقق في القلمون وحتى في ريف حمص هو إنجاز تكتي وليس إنجاز عملاني أو إنجاز استراتيجي بالمعنى العسكري. هذا الإنجاز التكتي يمكن تغييره، خاصة بأننا ندرك بأن النظام وحلفاؤه بما فيهم حزب الله يقاتلون في مختلف المناطق السورية ضمن مناورة عسكرية تعرف بالخطوط الداخلية. الخطوط الداخلية أن تجمع أكبر قدر من القوى المتوفرة لك في مكان ما بحيث يكون لديك السيطرة العسكرية فتقوم بعملية هجومية وتطلب منها العدو أو المسلحين الذين تتابعهم. لكن بعد فترة قصيرة هذه القوى التي تملك السيطرة ستنسحب لخوض معركة في مكان آخر. لذلك المنطقة اللي احتلوها في القلمون هي عرضة أيضا لعودة المسلحين إليها ولعودة قد تكون النصرة التي قامت بعدد كبير من العمليات في لبنان على الأقل، يعني 12 عملية كانت وراها النصرة من يبروت تحديدا.
يعني هناك تهديد إرهابي في لبنان وهناك داعش، هل هناك داعش في لبنان؟ وفي عمليون هناك مشاهدات لإعلان داعش في سيارات ناس ملتحية يعني عادي على الأوتوستراد الساحلي، هل هناك تواجد لداعش في لبنان؟
أنا أعتقد بأن هناك بعض الخلايا النائمة، هناك خلايا جرى تفحيطها،
خلايا ناهمة إرهابية بتغير أسماءها بتكون نصرة بتصير داعش بتروح صاعد.
هون هم بدنا نحكي موضوع الإرهاب وموضوع الجهادية ليس محصور فقط في تسمية داعش أو النصرة أو القاعدة، هي حالة ذاتية يعني عند الفرد، ويمكن أن ينتقل من تنظيم إلى تنظيم وفقا لقدرة هذا التنظيم على أثناءه بالالتحاق فيه، ثانيا عندما يقنعه بالمهمة التي سيكلفه فيها يمكن الانتقال بيناتهم. يعني معني أخوات أو دي اسمهم أنا أسميها القاعدة ومتفرعاتها أو أخواتها، يعني هذا مثل هذا من نوع
شغل الشيء بدي لك إذا عمالي بشغل
بدي لك إياها الإرهاب في لبنان له يعني ثلاث مصادر للخطر. أولا في عندنا بؤرة عين الحلول التي ما زالت تحوي كتائب عبد الله عزام واللي كان رئيس ماجد الماجد، ونحن ندرك بأن ماجد الماجد قد جرى تنصيبه أمير النصرة في لبنان قبل أن يموت، وهذا التنظيم ما زال موجود في عين الحلول، ولديه لبنانيين ولديه فلسطينيين ولديه أجانب في عين الحلول. الشيء الثاني أن نحن أكثر من 1,300,000 لاجئ سوري. أنا أعتقد بأنه سواء النظام سواء المنظمات الجهادية أو الإرهابية في سوريا ستقوم باختراق هؤلاء اللاجئين السوريين وتشكيل خلايا منهم من أجل الانقضاض علينا. نحن بالفعل الحادث العراقي، هذا الحادث التاريخي بدي أسميه أنا يعني بقصة داعش وهذا الاجتماع اللي جرى، يجب أن يشكل بالواقع إنذار قوي جدا لنا للتنبه إلى ما يمكن أن يكون عليه الوضع في
لبنان.
وأنا لا أتكلم
بأسبوع لبنانيا ستفيه المطلوبة لبنانية لدرء أي عمل إرهابي أو لإستيقاظ الإرهابيين نائمين في لبنان.
أنا لعلك أول شيء ما أتكلم به لا يمتد فقط بالنظر البعيد الى اسابيع او اشهر، انا اتكلم في اطار سنتين من الان. يعني هذا الخطر سيتنامى. الاستراتيجيه التي يمكن ان يقوم بها لبنان هي اولا زياده بقول له النوع من الحمايه السياسيه، يعني وجود حكومه فيها انسجام، وجود رئيس جمهوريه يعني السلطة متكاملة بالمؤسسات السياسية، لأن القرار الأمني دائما قرار سياسي. ثانيا لابد من تعزيز الأجهزة الأمنية وخاصة الجيش، وأنا من هذا المنبر أدعو إلى زيادة عديد الجيش اليوم وفي أقرب فرصة ممكنة على الأقل ب20,000 جندي جديد يجري تطويعهم وتدريبهم. ثالثا
اليوم في مؤتمر بروما
نعمل أن يأتي بالدعم. الشيء الآخر يجب تعزيز ورصد الحدود سواء من خلال اقفال بعضها سواء من خلال رادارات قادرة على كشف المتسللين بالسليل الجبلي، وثالثا من خلال عمليات رصد وسط الطيارات الهليكوبتر ليلا ونهارا لهذه الحدود.
جنرال نزار عبد القادر الخبير الاستراتيجي، انا بشكرك واهلا وسهلا فيك. مشاهدينا الكرام انتهى وقت البرنامج، تابعونا دائما على تويتر وفيسبوك على موقعنا الالكتروني mtv.com.lv. الى اللقاء.